الحمد لله الذي أكرمنا بأنوار الإيمان وأنوار التصديق بما أنزل من قرآن وما بلغه عنه المصطفى من عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا التصديق عطية الخلاق لمن سبقت لهم السوابق بالخير والسعادة، لكل من قدر لهم أن يموتوا عليه وأن يحشروا عليه. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. وإنما بركة العمر أن يرتقي المؤمن بزيادة الإيمان، أن يرتقي المؤمن بتطهر القلب عن الأدران، أن يرتقي المؤمن باغتنام الساعات والزمان، أن يرتقي المؤمن بزيادة الأدب مع الرحمن، أن يرتقي المؤمن بالاتصال بسيد الأكوان، أن يرتقي المؤمن بأداء حقوق الأهل والجيران، أن يرتقي المؤمن بمواصلة الأرحام وبر الوالدين، أن يرتقي المؤمن بإحسان المعاملة، أن يرتقي المؤمن بالقيام في الليل، أن يرتقي المؤمن بتدبر القرآن، أن يرتقي المؤمن بالوجهة الصادقة إلى الرب حتى يصح منه معنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض في تبعية الإمام. وإمام أهل الوجهة إلى الله هو عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ومختاره محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، العبد المحبوب الذي لم يحب الحق تعالى أحدا كما أحبه، العبد المقرب الذي لم يقرب الحق تبارك وتعالى أحدا كما قربه، العبد الذي بواسطته كنا خير أمة، ومن نحن حتى نكون خير أمة؟ إنما فضل الله علينا بهذا المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله، يولد أحدنا وهو في خير أمة، ويخرج من بطن أمه وهو في خير أمة، بأي عمل عمله، بأي عبادة قدمها، بأي علم علمه، بأي إدراك أدرك، ما عنده من هذا شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلو مات لحظة ولادته بعد خروج من بطن أمه بلحظة لكان من هذه الأمة، وأخذ فصلي عليه وقبر في مقابر المسلمين وحشر مع خير أمة، ودخل الجنة قبل الأمم السابقة. بواسطة ماذا حصلنا هذا؟ كل واحد منا يخلق وهو في خير أمة بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله أكرمنا بهذا الكرم بواسطة هذا العبد الأكرم. وقد كانوا يقولون في ذكر هذه المعاني: من أجل عين تكرم ألف عين، من أجل عين أكرم مدينة، من أجل محمد أكرم العالم، أكرم العالم رب، أكرم العالم رب العالم سبحانه بسيد العالم بالذي جعله سيد خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أما يكفي أننا سمعنا وهو يبلغ معاني قربه من الله ومنزلته عند الله، ويقول: وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله. فإن كان على وجه الأرض من لأجل ذا أو ذا أو ذاك يعقد المجامع والمحافل أو يعقد العزائم ويعزم الناس ويعقد لذلك أيضا سفرات ويعقد لذلك خرجات ويعقد لذلك جوائز وإكرامات، فلا أكرم على رب العالم من سيد ولد آدم رسولنا المصطفى محمد. أحق أن تعقد الحفلات من أجله، أن تعقد الذكريات من أجله، أن تقسم الجوائز من أجله، أن يهتم بأحواله. ومن غير شك إذا وقر قلب المؤمن، إذا وقر في قلب المؤمن محبة نبيه، أن يشتاق القلب لأخبار هذا النبي وسيرة هذا النبي، ويتشوف لمولده، لنشأته، لسيرته، لبعثته، لإسرائه، لهجرته صلى الله عليه وسلم، لغزواته، لأخلاقه، لشمائله، لأخباره كلها عليه الصلاة والسلام. على قدر الإيمان وعلى قدر الإيمان المحبة، وعلى قدر المحبة تعلق القلب بهذا الجنان. بحمد الله تبارك وتعالى يتحدث عامة المسلمين عن محبة هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي الدواء لعللهم وعلل من في الأرض، فعسى أن تستقر وتثبت، لأن محبة الصدق لها نور يشع في القلب، ياخذ كيان الإنسان، ياخذ عقل الإنسان، ياخذ عاطفة الإنسان، ياخذ وجدان الإنسان. اسألوا أبا بكر كيف المحبة، اسألوا عمر كيف المحبة، اسألوا عثمان كيف المحبة، اسألوا علي بن أبي طالب كيف المحبة، اسألوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم كونوا ممن اتبعهم، فإن الله تعالى وعدهم بالرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كم من مرات قام الواحد منهم في طريق ولا في بيت وإلا من فراشه وانت صب قائم ساعة وساعتين، أو جلس في المجلس ساعة وساعتين، من أثر المحبة، من أثر ذكر المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءنا في سيرة الصديق هذا أن سيدتنا أسماء بنت عميس التي شرفها الله بأزواج بررة خيرة، كانت زوج لسيدنا جعفر بن أبي طالب، ثم قتل في موتة عليه رضوان الله تعالى، تزوجها سيدنا الصديق أبو بكر، ثم مات الخليفة أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب عليها رضوان الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الصالحة تحكي موقف كان في مع سيدنا أبي بكر أيام زواجها به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كنت في البيت ودخل أبو بكر في الليل، ثم وقف فجلس وأكب بجبهته بين رجليه ركبتيه، رفع ركبتين وقال، وأخذ يقول: وأشوقا إلى رسول الله، وأشوقا إلى رسول الله، وأخذ ينتحب ويبكي. قالت: حتى رقيت له وقمت إليه يقول: يا أبا بكر قد صاحبته وجالسته وأحبك وأدناك وبشرك، وقمت من بعد بالخلافة، وستلحقه وستراه وستصل إليه تخفف عنه. ويجلس. قالت: الساعة والساعتين وأكثر الليل قد يمتحي ناحية في المجلس في المنزل، يسرح فكره في من أحب، في من تعلق به. هكذا كان السابقون الأولون. اليوم إذا تعلقنا بذي المحبة انصلحت القلوب وانصلحت أحوال المسلمين واندفعت البلايا بأصنافها. عرفنا كيف نتأدب، عرفنا كيف نطلب القرب من الرب، عرفنا كيف نعظم السنة، عرفنا كيف يصلح حالنا مع بعضنا البعض. الله يقوي هذه المحبة، الله يظهر هذه المحبة، الله ينور قلوبنا بأنوار المحبة. لكن أنا بسألك، أنت بحمد الله مؤمن، معك نصيبك من الإيمان، فمعك نصيبك من محبة النبي، لكن هل هذا النصيب كافي لك قبل أن تخرج من هذه الدنيا؟ يا هذا أسألك، كم ليالي من المحبة دمعت عيناك؟ كم ليالي من المحبة تركت فراشك؟ كم ساعات من المحبة غبت عما حواليك وقد كانوا على هذا القدم طوال حياتهم؟ وإذا تأملت حالات الصحابة عند الموت وجدتها كلها تهفو إلى معاني المحبة والشوق والذكر للحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هذا حال سيدنا أبي بكر، وتوفي وهو راغب في اللقاء المصطفى، حتى محل قبره يكلم بنته عائشة يقولها: أريد جنب الحبيب، وسط الحجرة، ودفنوا وسط حجرة عائشة. جاء سيدنا عمر بن الخطاب بعدما طعنه أبو لولو المجوسي، طعنه وهو مستوي يقيم الصلاة، فلما كبر وطعنه وخذ يطعن من حواليه حتى أخذ بعضهم بعض حصير المسجد فوضعوا عليه فأمسكوه وذهبوا بسيدنا عمر، فصلى وجرحه يتعب دما. ثم كلم عبد الله بن عمر ولده: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها أبي يقرئك السلام ويقول لك إنه يحب أن يدفن مع صاحبك في الحجرة عندك. عند رسول الله وعند أبو بكر الصديق؟ إيش تعرف هذا؟ إيش تفسر هذا بإيش؟ هؤلاء أهل القرآن، أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل المحبة، إيش تفسر التعلق القلبي حتى بالمكان هذا؟ ولا بتسمي عمر ذا صوفي كبير، ولا بتسمي أي من آدمي هذا اللي معاد عرف العادل المجاهد قلبه معلق بغيت مكان ده قريب من ده عند صاحبي. جاء سيدنا عبد الله بن عمر يقول لأبي، يقول لأبو ما قالت عائشة؟ قال يا أبي قالت لي إني كنت أعد هذا المكان لنفسي ولي خلى عائشة تفكر. هي هود الماء حق المحبة سقى القلوب كلها، القلوب كلها سقيت من ماء واحد. قالت كنت أعد المكان لنفسي ولكن ما دام طلب أبوك فقد طيبته لأمير المؤمنين. هل سوى له؟ قال الحمد لله لم يكن شيء في نفسي أهم من ذلك. هذا فاتح الأمصار، هذا الذي بسببه اتسعت رقعة الإسلام، لكن وين قلبه؟ وين همته؟ وانت ظنيته دخل الجهاد بقوله أنا عمر؟ ما دخل الجهاد إلا بقوله أنا تابع محمد، أنا محب محمد، أنا جندي مع محمد، أنا مشتاق لمحمد. هكذا كانت ألسنتهم، كانوا مع محمد عليه الصلاة والسلام يعيشون. لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، ومع ذلك خذ عادك ورع في قلبي يا عبد الله، وأخشى أن تكون قالب ذلك حياء مني لأني أمير المؤمنين ولم تطب نفسها. فإذا أنا مت فصليتم علي فاحملوا جنازتي فضعوني على باب بيتها ثم استاذنوها وقولوا يا أم المؤمنين عمر يستاذن أن يدفن في حجرتك مع صاحبي، ولا تقول أمير المؤمنين بعد فإني قد مت ما عدنا أمير خلاص. قل لها عمر يستأذنك أن يدفن، فإن أذنت كأن الذي أحببته، وإلا فردوني إلى البقيع فاقبروني مع المسلمين في البقيع الغربة. وحملوا الجنازة بعد وفاة سيدنا عمر وضعوها على باب عائشة، يا أم المؤمنين عمر يستأذن ليدفن مع صاحبه. قالت قد طيبت له ذلك حيا وميتا، قد في حياته قلت بعد وفاته أقول. ودخلوا وقبروا في ذاك المكان. وانظر إلى الصحابة، هذا الحبيب في نفس في الغرفة يقبروا ذا جنب ذا مساوي له ذا جنب ذا مساوي له، ما صلح هكذا الصحابة. عقول الصحابة كلها محبة، عقول الصحابة كلها تعلق، عقول الصحابة كلها أداب، هذه تربية الحق ورسوله ربوهم على ذلك. جابوا لأبو بكر بيدفنونه، نزلوا شوية خلوا رأسه قريبا من ذراعي الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، رأسه قريب من مقابل كتفي الحبيب عليه الصلاة والسلام. جاء سيدنا عمر بن الخطاب أخروا عن أبي بكر حتى نزلوا أكثر، فدفنوه مؤخرا عن أبي بكر الصديق، فكان رأسه قريبا من كتف أبي بكر قريبا من ظهر الحبيب عليه الصلاة والسلام في المسامدة. فدفنوهم على هذا الشكل، ذا قبر وذا قبر منه كذا وذا قبر منه كذا. ما نسوا أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وخذ الخبر، استمر الأمر، اسمع من أم المؤمنين فين تربت وأخذت مفاهيمها للدين والشريعة والإسلام من فين؟ من عند المصدر، من عند الجوهر، من عند المعلم الأكبر، من عند الحبيب الأنور، من عند الذي ينزل القرآن عليه، من عند حبيب الرحمن، من عند الذي سرى فكان قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم. هي أخذت علومها وفهومها للشريعة من هذا المكان. إيش تصلي تقول؟ كنت أدخل الحجرة غير منتقبة وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمار ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمار، ما دخلت إلى الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمار. إيش تقول عائشة؟ تقول عائشة إن تعلق القلوب بأرباب القبور وشهود أنهم يرونك درس أخذته من المصدر، درس أخذته من محمد، عقيدة أخذتها من صاحب الكتاب المنزل، من خاتم الرسل المفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي تستشعر رؤية النبي لها ورؤية أبا بكر لها، فلما دفن عمر شدت عليها ثياب ودخلت ما تدخل الحجرة إلا مشدودة عليها ثيابها. إيش الذي يدعوها لدخول الحجرة؟ قلبها معلق، هي واقع شربت من الكأس نفسه، كلهم شربوا من ذا الكأس، الله يسقينا من كأسهم، الله يسقينا من كأسهم، لأن لنا أمل نرى وجوههم في القيامة، ولنا أمل نرافقهم في دار الكرامة، وما بيرافقهم الذي شرب من شربهم، والذي شابهم في وصفهم وفي أدبهم وفي علاقة قلوبهم وفي شوقهم للنبي محمد. هكذا ترجموا المحبة وهكذا عبروا عن المحبة. وما رأينا واحد من السابقين الأولين يأتي إلى النبي يقول إيش أوامرك وإيش نواهيك وإيش علي منك، أنا بأمتثل الأوامر وأنا بعيد وإنت بشر مثلي، ما أحد منهم قال كذا ولا أحد منهم فكر هذا التفكير. كل واحد منهم علم أن هذا الإيمان بالله وبرسوله يقتضي تعلقه بهذا النبي وتعظيمه لهذا النبي ومحبته لهذا النبي ومعرفته لقدر هذا النبي. والحق يعلمهم من السماء أن الواحد منهم لو رفع صوته فوق صوت النبي ذهبت صلاته وذهب صومه وذهب زكاته وذهب حجه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. روح أنت وصلاتك، روح أنت وحجك، روح أنت وجهادك، ترفع صوتك فوق نبينا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا تجيء إلا من تأدب، لا تجيء إلا من عظم الجناب الشريف، لا تجيء إلا من صدق في تعظيم هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وبعد نزول الآية بالغ في مخافتة الصوت إذا حضر النبي أبو بكر، وبالغ في مخافتة الصوت عمر، حتى لا يكاد يسمع لهما صوت في مجلسه، حتى قد يعرض لهما السؤال فيسألانه فيخفى عن سمعه بعض ألفاظهم من شدة المخافتة، فيعيد لأحدهم يقول ماذا قلت، حتى يعيد عليه السؤال من شدة مخافتتهم بالصوت في حضرة هذا المصطفى. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، ولاحظوا هذا الأدب وانتشاره. بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى سمع سيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافته اثنين في المسجد ويرفعان أصواتهما في مسجد النبي، جاء أقبل قال منين أنتما؟ قال من الطائف جاءوا من بين. قال لو كنتما من أهل المدينة لضربتكما أو تكما بالدرب، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ الأدب راسخ فيهم، الطريقة مشوا عليها بهذا الصورة رضي الله عنهم. الله يثبتنا على دربهم ويجعلنا في حزبهم ويحشرنا في زمرتهم. ما عرفوا الناس الجفاء مع النبي إلا من بعدهم، ما عرف الجفاء من مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وفي ذكره وفي ذكر أخباره أو في ذكر سيرته إلا من بعد من بعض من شد من هذه الأمة، ما عاد عرف حق هذا الأدب. وقد الحق تبارك وتعالى نفى العقل عن الذين يرفعون أصواتهم من الذين يأتون من الأعراب فيرفعون أصواتهم في جانب حجرات النبي، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لو عقلوا يعرفون يخاطبون من يتكلمون كيف. أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ما ينادونك يخرج إلينا يا محمد، اسكتوا اصبروا محلكم حتى يخرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. وهكذا إن شاء الله تحيا المحبة. الحمد لله استبشار بكل يتكلم بذكرها من المسلمين والمسلمين ومشاكلهم في الأخلاق أو في السير أو في التعامل بينهم والبين أو في مفهوم المعاني للنصوص والأدب مع الشريعة، كلها إذا صدقوا في المحبة منحلة وكلها ذاهبة وكلها زائلة. الله يمكن محبته ومحبة رسوله من قلوب أهل بلادنا ومن قلوب أصحابنا ومن قلوب أهل زماننا ومن قلوب المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم وفر حظنا من هذه المحبة واجعل لنا منها نصيب وافر يا حي يا قيوم، واجعل لنا آثار ظاهرة علينا فيها. كانوا إذا ذكروه بكوا، إذا ذكروه هاجت بهم الأشواق، هكذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وشاهدوا ذلك حتى في الحيوانات، حتى في الجمادات. كان سيدنا الحسن البصري سيد التابعين من سادة التابعين، إذا ذكر حديث الجدع وحنينه إلى النبي يبكي ويقول: أيها الناس، خشبة تحن إلى رسول الله، خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه؟ ألسنا أولى بالحنين إليه؟ ما عندك من إيمان يتحرك بذا الكلام؟ أنت أولى بالحنين إلى هذا المقام الشريف. وأنا بعطيك خبر، الجذع ما بينه وبينه مسافة قصر، ولا بينه وبينه مسافة بعيدة، حنه قريب منه، بينه وبينه أذرع معدودة، لكن ما طاق فراق أن يمسه بيده ويلتجي إليه ويقف عنده، ما طاق هذا. قال لي: بعدت عني ذي الخطوات، وتمشي إلى فوق المنبر وأنا جنبك هنا، كنت تحط يدك علي ويلامسني جسدك، والآن أنت بيني وبينك ذا الخطوات. حتى كاد أن ينشق جذع كاد أن ينشق. ولما خرج النبي وضمه إليه سكن، خف صوته حتى سكن، وقال: لو لم أفعل بهكذا لبقي يحن إلى يوم القيامة. لا تخلي الجذع يفضحنا ويفضحك في المحبة. إيش حقيقة المحبة اللي عندنا ذي؟ أسا ما بغينا نمن على رسول الله إذا ذكرنا ذكر عابر ولا قرينا قصيدة في مدحه. أين المحبة؟ أين حقائق التعلق؟ وانت إن عملت ما عملت فهذا من أثر إرشاده ومن أثر تعليمه والفضل له. أين حقيقة المحبة اللي تحرك قلبك وتبعد النوم من عينك وتدمع عينك في الخلوة شوقا إلى هذا الجناب الشريف؟ هذا الجد لو لم أفعل بهكذا لبقي يحن إلى يوم القيامة. وهكذا صارت أحوالهم عند الموت. كان سيدنا بلال قالت زوجته: وأكرباه، فتح عينه في السكرات، قال: لا، بل وطربه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. قال: أنا بروح إلى عند محبوبي. لا تقولين وكرباه، بل وطربه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حال الجذع الذي يحن. رأوا حتى في الحيوانات، إلى الأوقات القريبة لما كانوا يذهبون من مكة إلى المدينة يشاهدون عجائب في النوب والجمال كلها، إذا أقبلت نحو المدينة تغير سيرها وتغير حركتها، إذا ظهرت المدينة للعيون كل يعرف أن المسافة قربت، الجمال ما عاد يحتاج أحد يسوقها أبدا، يشتد نحو جريها ويرى الناس الدموع ساكبة من عيون الجمال. وهكذا تسمعهم يصفون هذا الوصف العجيب الذي كانوا يشهدونه. كثير من هذه الجمال إذا لاحت لعينها القبة الخضراء وجدته يتحرك بقوة إلى أن يصل تحت المسجد ويبرك في ذاك المكان، لا واحد ولا اثنين. ويقولون عنها: حدا حاد السراب اسم الحبايب، فهز السكر وأعطاف الركائب، ألم ترها وقد مدت خطاها، وسالت من مدامعها سحايب، ومالت للحما. هي تعرف هذا بلد من؟ تعرف هذا موطن من؟ تعرف بمن شرف الله ذي البقعة؟ تعرف أن الأكرم على الله حل في ذا المكان. ومالت للحما طربا وحنت إلى تلك المعالم والمراتب، فدع جذب الزمان ولا تسقها، فقائد شوقها للحي جاذب. بعدين خاطب الإنسان ذا المؤمن، قال: فهم طربا كما هامل، وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب، وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلل الغياهب. اللهم صل عليه، اللهم بمحبة اجل الغياهب عن قلوبنا، وأشرق الأنوار في صدورنا، وارزقنا الإنابة، وارزقنا الخشية، وارزقنا الادكار، وارزقنا الاعتبار. بارك لنا في مجالسنا واجعل فيها الأنس بك وبرسولك والصدق معك، واجعل فيها حقائق الشوق للعمل بكتابك وسنة رسولك وللاهتداء بهديه والاقتداء به والسلف الصالحين. وفرق كروب الأمة في المشارق والمغارب، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، وبارك في المسجد والقائمين عليه والمترددين إليه، وفي مساجدنا وفي منازلنا وفي ديارنا وفي أماكن العبادة فينا، واجعلها محل الخشوع ومحل الخضوع ومحل القبول ومحل التوفيق ومحل صفاء البواطن ومحل الصدق معك ومحل الإنابة إليك يا حي يا قيوم. لا تجعلنا واقفين عند الصورة في صلاة ولا في قراءة ولا في ذكر ولا في تذكير ولا في علم ولا في عمل. ارزقنا الحقيقة، وارزقنا الروح، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا القبول، وارزقنا الصدق، وارزقنا التوفيق يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه. يا الله وفقنا للخير وأعنا عليه، وارحم المتقدمين في هذه المساجد وهذه المساكن، واجمعنا بهم في دار الكرامة وفي ظل عرشك وعلى حوض نبيك وتحت لواء الحمد. يا الله واجمعنا بهم في الجنة وأنت راض عنا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل حاضر ينصرف بقلب منور يا رب، وبإقبال صادق عليك يا رب، وبقبول منك يا رب، فما لنا إلا أنت يا رب. هب لنا يا خير من وهب، وجد بغايات الطلب، واكشف عنا جميع الكرب، وحول الحال إلى أحسن حال. يا قوي يا كبير يا والي يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين.